أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، فجل الله تعالى فرجه الشريف. أنا ما بعرف، أنهينا البحث في المورد العاشر، أنهيته بسرعة. جيد، المورد الحادي عشر: العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال. هذا البحث في الحقيقة تقدم لما حكينا بأوقات الفرائض والنوافل وأوقات الفضيلة، تقدم مفصل البحث. هنا من باب أنه يعدد الموارد كرر. بالنسبة لصلاة العشاء واضح أن فضيلتها لا تلتقي مع فضيلة المغرب، وأن أول وقت الفضيلة عند ذهب الشفق، فلا شيء جديد نقوله يعني. وهذا ليس أفضلية تأخير، بل هو الفضل في نفسه، باعتبار وإن جاز الإتيان بالعشاء بعد المغرب مباشرة، لكن واضح أن الوقت الذي يمثل وقت الفضيلة هو بعد ذهب الشفق مباشرة. فهذا تكرار محض، ما فيه شيء. أما بالنسبة لما ذكر من جهة صلاة العصر، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل، شوفوا تعبير الماتة الأولى وترقى. الماتة لم يأخذ بروايات المثل فيما تقدم، والماتن كبقية المحققين المتأخرين وقت الفضيلة عنده يبدأ قبل ذلك، إذ هم بين من قال بأن وقت الفضيلة يبدأ بمجرد أن يأتي بالصبحة التي بين يدي الصلاة، يعني بيصلي النافلة ثم الظهر ثم نافلة العصر، وهذا لمن يأتي بالنافلة. أما من لا يريد عازف عن الاتيان بالنافلة، فمجرد الانتهاء من الظهر. هذا قول. والقول الآخر هو القول بالالتقاء بين وقت فضيلة الظهر ووقت فضيلة العصر. كأن الماتن هنا كما احتمل صاحب المستمسك أعلى الله مقامه الشريف، إنما ترقى وجعل الأولى ذلك مراعاة لمن أفتى بذلك من جهة الخروج من خلاف من خالف في المسألة. وهذا احتمال موجود، لكن أيضا ليس له وجه وجيه بعد أن تم الدليل عنده. الصحيح في نظرنا كما أسلفنا أن روايات المثل والمثلين والقدمين والأربعة والذراع والذراعين ما أدري ماذا، إذا بتتذكروا أنا في نهاية المطاف حملته على التقية. والثابت عندنا فيما تقدم هو أن وقت الفضيلة يبدأ من بعد الصلاة مباشرة، صلاة الظهر، إلا أن بين يدي العصر صبحة، كما أن بين يدي الظهر صبحة. والأوقات اللي ذكرت شوية في بعض الروايات محمول على التفاوت في المقدار الذي يأتي فيه الإنسان بالصبحة، الصبحة المقصود النوافل الرواتب. وعلى هذا الأساس لا يبقى وجه للإفتاء بالأفضلية عند من ثبت عنده أنه وقت الفضل. والماتن عبارته ليست صريحة في أنه يقول بالأفضلية، يقول بالأولوية، فلم يحصل شيئا مهما للإنسان. أما بعض الفقهاء فحملوا الروايات على التفاوت في الفضل، ومع ذلك يظهر من هؤلاء الذين حملوا الروايات على التفاوت في الفضل وكأن الأفضل تأخير يعني عن أول الوقت ولو جاء بالسبحة، فإذا كان الأمر كذلك فتتم فتوى الماتن، لكن الماتن ما حمل على هذا ولا نقل عنه شيء من هذا القبيل. مثلا السيد الخوي إذا بتتذكروا حمل روايات القدمين والأربعة والذراع والذراعين والمثل والمثلين، حملها على التفاوت الفضل، وعلى هذا الأساس فالوقت الأفضل يصح فيه كلام الماتن من أن الأفضل التأخير إليه وهو المثل والمثلين حينئذ، لكن هذا في محله لم يثبت لدينا، فهذا يبتني الكلام على كل حال هنا على أصل موضوع تقدم البحث عنه. وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال، المقصود وقت فضيلتها من الزوال محل تأمل التعبير. صحيح أن الروايات دلت على أنه إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان، لكن نفس هذه الروايات دلت إلا أن هذه قبل هذه، والظهر شرط في صحة العصر لا أقل للذاكر الملتفت، فكيف يكون يصح إطلاق أنه من أول الزوال هو وقت فضيلة للعصر؟ لا يصح الإطلاق. حتى المعذور، انتبهوا لي يا إخوان، حتى المعذور الذي اعتقد كثير النسيان أنه صلى الظهر أو هو صلى بالفعل الظهر باعتقاد دخول الوقت وتبين أنه مصلي قبل الوقت، بس مش الآن تبين، أذن وأقام للعصر وصلى العصر وتبين أن صلاة العصر جاء بها في أول الزوال، تصح؟ لكن من قال بأن هذا الوقت وقت فضيلة بالنسبة لها؟ هو الكلام لم يرد في شيء من الأدلة هذا المعنى، فكان ينبغي التعليق على هذه الجهة من المتن، فلا أدري لما أهمل المحققون ذلك، لم أرى من علق في هذا المجال. تبهت للمراد إنه أول وقت الزوال هو وقت الصلاتين، فإذا زالت الشمس أو دلكت فقد دخل الوقتان، إلا أن هذه قبل هذه. صحيح أننا نصحح العصر لمن جاء بالظهر باطلة قبلها باعتقاد دخول الوقت وصحتها، ثم انكشف له بعد العصر أنه كان قد صلى الظهر قبل الوقت، تصح العصر في هذه الحالة، لكن من أين أن هذا وقت فضيلة بالنسبة له؟ دخل الوقتان لا يعني أنه وقت فضيلة، وقت جواز الإتيان، وإلا أن هذه قبل هذا تدل على الشرطية، جاء دليل منفصل دل أن هذه الشرطية ذكرية علمية، وعليه صححنا العصر، لكن أن نجعل هذا وقت فضيلة لا، من أي بل المناسبات الحكم الموضوع تابع أن يكون وقت فضيلة في الواقع باعتبار أن الظهر قبلها وجوبا. وإن عذر من جهل بالموضوع. الثاني عشر، المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر حرام، فإنه يؤخرهما ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه. هذا فيه إشارة للروايات التي تحدثت عن هذا الموضوع. ظاهر الروايات التي تحدثت عنه وجوب التأخير في نفسها، فإن عنوان الربع وعنوان الثلث ورد في الرواية، بل ورد في الروايات وإن مضى من الليل ما مضى، يعني قد ما يمضي من الليل، لكن في شيء متعارف يا أخوان، المشعر قديش بعده عن عرفات؟ لأن البعض قد يتمسك بالإطلاق يقول لك وإن مضى إلى ما بعد منتصف الليل الوقت الاختياري، لا يمكن التمسك بهكذا إطلاق، فإن المسافة من عرفات إلى المشعر خصوصا في تلك الأزمنة ما كان في ملايين الحجاج، كل واحد يركب على دابته أو قطار الجمال يمشي. حينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه في مثل أزمنتنا يتأخر الإنسان أكثر نتيجة ازدحام السير، ولكن مع ذلك لا يبقى إلى نصف الليل. فالتمسك بإطلاق لأكثر من الثلث محل إشكال، بل حتى للثلث لولا ورود النص الصريح بالثلث. والمقصود من التأخير للثلث أي بمجرد وصوله إلى المشعر، مش أنه إذا وصل قبل الثلث فيأخر كمان ومستحب يأخر للثلث، هذا المقصود وهو واضح. لكن ظاهر الروايات يا إخواني في حد نفسها وجوب التأخير وأن لا يصلي في أول الوقت، لكن بإزاء هذه الروايات، روايات دلت صريحا على الجواز والتأخير، وأن الإنسان إذا حل عليه وقت الصلاة وهو في عرفات فليصلي المغرب هناك، طبعا العشاء يؤخره حينئذ. وورد أن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك. فهذه صريحة في الجواز وتلك ظاهرة في وجوب التأخير. فمن الوضوح بما كان أن مقتضى الجمع العرفي حمل الظاهر على النص. الروايات يا إخوان واردة في البابين 12 و13 من أبواب الوقوف بالمشعر. إذا بدنا نمر هيك على بعض الروايات بشكل سريع بعد أن اختزلناها واختصرناها، لا إشكال حينئذ في هذا الأمر. جيد، مش الثالث عشر، لا، في الباب الخامس من أبواب المشعر صفحة 12 و13. جيد، انقلب. من ضمن الروايات يا إخوان في الباب الخامس، الرواية الأولى التي يرويها الشيخ الطوسي بإسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم، واضح الصح، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصلي المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل. يعني بمجرد وصولك إلى جمع تصليها. طيب وظاهر النهي هنا واضح. وعنه أي الشيخ الطوسي بإسناد عن الحسين بن سعيد عن الحسن. شوفوا يا إخوان هذه قاعدة خذوها، لما الحسين بن سعيد بده يروي عن زرعة لم يروي زرعة هو أو كان صغير السن، يروي عن أخيه الحسن الذي هو أكبر منه سنا والذي توفي شابا. دائما هكذا هذا الأسانيد الشائع. لأن كتب الحسين وكتب الحسن هي كتب واحدة، والذي بدأ بالتصنيف هو الحسن وساعده الحسين، لكن توفي اخترم توفي دون سن 40 حسن بن سعيد، فعرف بالكتب الحسين أخو الذي بقي على قيد الحياة وعمر. ففي شيوخ أدركهم الحسين كما أدركهم الحسن، وفي شيوخ أدركهم الحسن ولم يدركهم الحسين فيروي بواسطة أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألت عن الجمع بين المغرب والعشاء لآخر بجمع. بجمع يعني حيث يجتمع الناس، المشعر يقال له جمع لأنه يجتمع فيه الناس جميعا بعد عرفات إلى ما بين الطلوعين. جيد، إلى طلوع الفجر يعني على كل حال وطلوع الشمس بعد ذلك. فقال: لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع، وإن مضى من الليل ما مضى فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمعهما بأذان واحد وإقامتين، يعني صلىهما معا من دون فاصل بينهما، كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات. واضحة. فلو خلينا وهاتين الروايتين وما جرى مجراهما لقلنا بأنه يجب التأخير، لا يجوز أصلا الصلاة حينئذ في أول وقت، ولكن استثناء. جيد، لمن هو هناك؟ لكن في المقابل ما دل على الجواز صريحا مضافا إلى التسالم على الفتوى بالجواز. وعنه يعني عن الحسين بن سعيد الشيخ الطوسي عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام واضحة قال لا بأس بأن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة، يعني إذا بقي في عرفة حتى المساء. ليش؟ يعني في ناس بيجوا حدود عرفة قبل الغروب بمجرد أن تغرب الشمس يخرجون، أما الذي في وسط عرفة أو في الجبل المسمى بجبل الرحمة بده وقت ليطلع، فالأفضل له إذا حلت عليه المغرب أو يجوز له على أقل تقدير أن يصلي في أول الوقت حينئذ، لأن كل الناس بدها تمسي بعرفة، كيف بدنا نحمل كلمة إذا أمسى بعرفة؟ المقصود إذا كان لا يزال في داخل عرفة مش على حدها، بحيث عند آخر الحدود هو بمجرد أن غابت الشمس ودخل وقت المغرب خرج، خصوصا إذا قلنا بأنه هذا في فقه الحج مش عود بنبحث بأنه يجوز الخروج عند الغروب بينما لا تجوز الصلاة إلا عند الحمرة ذهاب الحمرة، إذا قلنا بهذا صار واضح الفرق بين الغروب وبين المساء، بصير واضح جيد. ونظيرة هذه الرواية روايات أخرى أيضا، مثلا الإمام الصادق عليه السلام في الرواية الرابعة من الباب بإسناده عن سعد أي الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم أيضا واضحة الصحة وإن طال السند، عن أبي عبد الله عليه السلام قال عثر محمل أبي عبد الله بين عرفة والمزدلفة، تعثر حيوان تعثر ما أدري قال شو صار معه، فنزل فصلى المغرب وصلى العشاء بالمزدلفة، صلى المغرب وهو وين؟ بين عرفة ومزدلفة قبل أن يأتي جمعا، واضح. فهذا فعل معصوم دال على الجواز قطعا. ها جيد، مش اضطرار هذا، لا أريد يكمل مصلى العشاء بمزدلفة بس صلى المغرب وأخر العشاء للمزدلفة، أي إما هو الوارد المغرب. بس قد يقول قائل بأنه حينئذ يجوز المغرب لكن العشاء طبع على النهي حينئذ، لكن أحدا لم يفتي بهذا على الإطلاق متسالم على العدم. الثالث عشر، من خشي الحر يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها أو ليبرد بها، ما أدري ليبرد المفروض إسا ليبرد بها ما أدري شو يعني يبرد بها، أي يأتي بها في البرد عند البرودة. هذا المعنى موجود كثيرا في الكلمات يا أخوان، لكن لا يخلو من غرابة. تتذكروا روايات التأخير إلى المثل في شدة الحر؟ أنا لما كنت عم عالج روايات المثل والمثلين عند الحديث عن المواقيت الواجبة في بداية الدراسية شككت في هذا الموضوع من باب شككت في إرادة تأخير للتبريد، لأنه عند الزوال تحد الحرارة، وأكثر ما تحد في البلاد الحارة عند الزوال وتبدأ بالزيادة لمدة ساعتين أو ثلاثة بحسب طول نهارات الصيف، لأن الحرارة وإن كانت مسامتة لوسط السماء عند الزوال لكن كلما تأخرت ولا زالت موجودة كلما احترت الأرض أكثر، واللي عاش في بلدان حارة يعرف هذا المعنى بشكل واضح. التأخير إلى ساعة من زمان يزيد الأرض حرا والمكان قيحا، لا أنه يقلل منه إلى أن يبرد، متى يبرو؟ قبل ساعة، ساعة ونصف من الغروب إلى ساعتين حد أقصى في النهارات الطويلة، هناك يبرد. فالإنسان يؤخر إلى ساعة ليبرد، مش كلام يعني مطابق لواقع الحرف الخارج. ثم يا أخي لنفترض كما افترض بعض المحققين كالسيد الخوئي أن التأخير فيه نحو برودة، برودة الترمومتر هذه مش برودة الأجساد يعني. يعني لنفترض جدلا بأن الحرارة تقل، أديش بتقل يعني في مدة ساعة من الزوال إلى ساعة يشعر بها الإنسان المتعارف، لأنه علل في بعض الكلمات ومنهم في كلماته رضوان الله تعالى عليه بأنه لكي يمتلك توجها قلبيا أكثر وإلى آخره. ما رح تقدم تأخير صح على مستوى الإحساس البشري بالحرارة، ما رح تقلل إذا لم تزيد، وأنا جازم بأن تزيد لن تقلل. لا إلى المثل مولانا، القصة مش بالساعة، ما ورد في الرواية ساعة، ورد المثل. المثل بده ساعة بساعاتنا تقريبا، مش كيف العكس الصحيح، ورد ليبرد إلى المثل. طيب إلى المثل، أنا ذاك الوقت يا إخوان حملت روايات المثل هذه ضمن طائفة الروايات الطقية في ذاك المجال، وما ركزنا الضوء على قصة الإبراد بمعنى التبريد. لكن عند مراجعة الروايات من جديد وجدت أن بعض الروايات كالصريحة بأن المقصود الإبراد، الإسراع مش التأخير. في بعضها الآخر في مجال الحديث دخل رسول الله صلى الله عليه وآله فوجد المؤذن يؤذن، قال أبرد أبرد، وعلل بالحر. أبرد يعني لا تستطيل في الأذان، خلي الناس تصلي بسرعة. التعليل وهو دخل المسجد ليصلي، شو دخل المسجد لأي شيء؟ النبي صلى الله عليه وآله. وينقل بعض الأعلام أن الشيخ الصدوق حمل الإبراد هنا على الإسراع من البريد وفرص البريد والقضايا. خلينا نشوف الروايات على كل حال. الروايات يا إخوان وردت في الباب الرابع، في المجلد الرابع، في الباب الثامن من أبواب المواقيت. جيد. طبعا هذا الباب الثامن باب طويل جدا. ها؟ ايه الروايات، بعض الروايات، الحديث الخامس من هذه الروايات، ما بدي اقرا الباب يعني لانه الباب فيه امور عديده. الشيخ الطوسي، لا الشيخ الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب، وهي رواية صحيحة يا إخوان. للأسف ذهلت عن أني أجيب لكم المشيخة حتى نقرأ السند إلى معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال، لكن سند صحيح، كان المؤذن يأتي النبي صلى الله عليه وآله في الحر في صلاة الظهر، يعني فيؤذن له فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله أبرد أبرد. طبعا هذه مش صريحة، أبرد أبرد يعني أخر إلى البرد فأذن، والله أبرد أسرع، كلاهما محتمل. الشيخ الصدوق يصير على أن أبرد يعني أذن بسرعة. وين يأتي النبي؟ يعني إلى داره، والنبي باب بيته في المسجد، فيأتي إلى النبي يعني إلى المسجد عمليا. فيقول له النبي صلى الله عليه وآله: أبرد أبرد، يعني ائت بها بريدا، عجل عجل. هذا نص. النص الثاني هو الحديث السادس في علل الشرايع، وهذا النص للأسف الشديد غاية في الضعف، ولو لم يكن فيه إلا أبو هريرة لكفى. عن عبد الله بن محمد، هذا شيخ الصدوق، عن محمد بن علي بن يزيد الصائغ لا نعرفه، عن سعيد بن منصور معروف، عن سفيان عن الثوري، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، كلهم أصحاب مذاهب ما شاء الله، دول إيه كانوا أصحاب مذاهب فقهية مشهورة قبل أن يحصر المذاهب في أربعة. عن أبي هريرة، وهو أيضا معروف المذهب. على كل حال مش مقصود التسنن هنا، مذهبه مذهب شيخه وأستاذه كعب الأحبار. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن الحر من فيح جهنم. فأبردوا بالصلاة، شو يعني أبردوا؟ الإبراد أصلا يستخدم عادة بالاشتقاقات بمعنى التبريد، أي التأجيل لكي يصبح الوقت بردا، أو أبردوا عجلوا لا تطولوا. أصلا أنا أراها ظاهرة، افتكرت ظاهرة واضحة بوضوح، أبردوا يعني صلوا بسرعة لا تأخروا. وعلى أقل تقدير كما تقولون جيد. الرواية الثامنة من الباب، يقول محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصح عن صفوان الجمال، والله مش هذه الرواية، لا الرواية الثالثة عشر، لأن هذا ما له علاقة. الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكي عن زرارة، واضحة الصحة أو موثقة لا تقصر عن الصحيح لوجود ابن بكير، فهو إن كان مخالفا في المذهب فطحيح، لكنه من أصحاب الإجماع. جيد. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القير فلم يجبني، فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال: إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القير فلم أخبره، فخرجت فحرجت من ذلك، فأقرئه مني السلام. حرجت من ذلك، من أن أجيبه، أو حرجت من أني ما أجبته؟ ظهر حرجت من الجواب، وإلا ليش ما بده يجاوب الإمام إذا ما في مانع؟ وزرارة من خواص الصادق عليه السلام. فأقرئه مني السلام، يعني كان هناك في المجلس من يتحرج منه، فلم أجب. وقل له: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر. سأله في القير كيف نصلي، عم بيقول له وقت الصلاة إذا كان ظلك مثلك. هذه من الطائفة يا إخوان التي حملناها على الطقية، لا يمكننا الاستدلال بها أولا. ثم هذه منافية للروايات السابقة، هذا أولا. ثانيا، قد يكون في هذا الطقية، هذا احتمال قائم، هذا إيه تعرف وقتها، قد يكون في هذا الطقية، بمعنى أيضا أن الإمام يريد أن يخالف بين الأصحاب، ومع ذلك أرسل له جوابا للحفاظ عليه حتى يصلي نظير القوم أو شبيه القوم، أو لأن القوم لا يصلون إلى المثل طبعا، يريد أن يخالف بين الأصحاب حتى لا يعرفوا برأي واحد. ثم هذا الوقت بناء على أنه وقت وهو مجمع على عدم كونه وقتا، لا في حال البرد ولا في حال غير البرد، ها؟ إن هو الوقت، لأن الصلاة الزوال هو الوقت، متسالم على هذا عند جميع المسلمين بأن الزوال هو الوقت، فلا يوجد أكثر من نافلة. النافلة ما بدأ إلى أن يصبح مثل يا إخوان، ولم يفتي أحد باستحباب التأخير إلى المثل. وأكثر الروايات الواردة في المثل والمثلين مش في حال القيض ولا في حال الحر مطلقا، في جميع الأحوال بناء على الأخذ بها. نعم، السائل سأل زرارة عن وقت القيض ولم يربط الإمام هنا بالتبريد أبدا في هذه، فكأنه يريد أن يقول له صلي كما قلت لكم في بقية الأيام. ولا الروايات اللي واردة في المثل والمثلين طائفة متعددة الروايات، مش خاصة بوقت القيض والحر، أو على أقل تقدير مع وجود تلك الروايات وحصول البلبلة يحصل لدينا وثوق في هذا المضمون. وبناء على حجية خصوص المضامين الموثوقة سندا ومفادا لا نستطيع أن نأخذ بهذه الرواية. هذه جزء من تلك الطائفة المثل والمثلين، واللي أكثر رواياتها مش خاصة بالقيض كما هو واضح. فأصل الحكم أنا في نظري، أصل الحكم باستحباب التأخير إلى المثل ليبرد، أصل يبرد بها، يعني يأتي بها مبردة، ها؟ العبير مش على ما ينبغي يا أخوان، وإن واضح المراد هو. فأصل استحباب التأخير والتأجيل لم يثبت. نعم، يستحب التخفيف أنا في تقدير بدل التأخير، خصوصا لأهل الجماعات والله العالم، لأنه اللي ببيته مبرد ببيته أو جالس في سردابه المبرد بحسب تلك الأزمنة فلا إشكال ولا ريب في أنه وضع ثيابه عنه مرتاح على وضعه. فكأن هذه الروايات ناظر للصلاة في جماعة والله العالم، وإن لم يصرح بذلك، لكن عموما لم يثبت أصل تأخير الصلاة، لم يثبت إلى التبرير وإلى المثل، مخالف للواقع الخارجي. المثل لا يبرد الإنسان يا إخوان، بالعكس يزيده حرا. هذا من أحسن القرائن عندي على أن المقصود الإبراد بمعنى الإسراع. الرابع عشر والأخير من الاستثناءات، صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه. إلى الإفطار أو ينتظره أحد، هذا مشهور على الألسنة وله بعض المستندات يا أخوان. بالنسبة لمن ينتظره أحد، بالنسبة لمن تطوق نفسه إلى الإفطار، لا يوجد إلا مرسلة المقنعة في هذا المجال، وهي الواردة في الباب السابع الحديث الخامس. قال وروي أيضا في ذلك: إنك إذا كنت تتمكن من الصلاة وتعقيلها وتأتي على حدودها، وفي نسخة على جميع حدودها، قبل أن تفطر فالأفضل أن تصلي قبل الإفطار. وإن كنت ممن تنازعك نفسك للإفطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدأ بالإفطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة، غير أن ذلك مشروط، هذا عبارة المفيد صارت، غير أن ذلك مشروط بأنه لا يشتغل بالإفطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة. تبهولي لشغل يا أخوان لا بأس تخذوا فائدة. هناك فرق واضح بين الشيخ المفيد في المقنعة وبين الصدوق في المقنع وأبيه في رسالة الشرائع والشلمغاني في كتاب التكليف وبعد ذلك شيخ الطائفة في النهاية. الشيخ المفيد المعروف عنه أنه لم يكن يتقيد كثيرا بمتون الروايات في المقنعة حتى عد بأنه أول من فتح باب الاجتهاد بالمعنى المعتد به في باب النصوص، وهو ليس لديه إلا المقنعة في هذا المجال. والغريب أن الشيخ الطوسي تهذيبه شرح للمقنعة، وعندما شرح هذه العبارة لم يأتي عليها برواية، يعني لم تصله رواية الشيخ أو لم يهتم لها. لا غريب أن لا يهتم لها، وهو بصدد شرح فروع المقنعة عندما صنف التهذيب عموما. وبعد ذلك لما أعرض عن مجرد الشرح ما أعرض ليضيق، أعرض ليوسع ليأتي بجميع روايات الوفاق والخلاف بعد المجلد الأول من مجلدات التهذيب القديمة. على هالأساس يا إخوان يستريب الإنسان بالنسبة للعبارة، لكن تصريحه روي أيضا في ذلك جيد. فالمقصود المنازعة إلى الحد الذي يجعل الإنسان طائشا، مش مجرد حب الأكل العادي، بقرينة إذا كنت تتمكن من الصلاة وتعقلها. أما إذا بدك تصلي لصلاة من أولها لآخرها وتقرقر عصافير البطن بحيث ما راح تتوجه أبدا إلى الصلاة فلا. المشكلة مش في هذا، المشكلة باللي بيكون مرتاح على وضعه شبعان وما بيتوجه للصلاة. المهم واضح هذا، فما في إلا المرسلة لا بأس بها من باب التسامح، لكن ما بتكون فتوى بالاستحباب إلا إذا قلنا بقاعدة التسامح. لكن تساعد هذا الحكم الروايات التي ترى أن روح الصلاة هو حضور العقل والقلب، بحيث بدون حضور عقل وقلب لا يحسب للمرء من صلاته شيء إلا ما أقبل عليه. جيد، فهذا يؤكد ويؤيد هذا المذكور، بحيث لو لم يرد النص وكان الإنسان لا يستطيع أن يمتلك توجها على مستوى العقل والقلب لكفى لإفتائه برجحان التأخير. هذا بالنسبة للفرع الأول. الفرع الثاني فيما إذا كان ينتظره أحد، سواء كان ضيفا عنده أو هو ضيف عنده أو كانوا ضيوفا عند ثالث أو اجتمعوا من دون ضيافة، كما لو أنشأوا سفرا ونزلوا عند الغروب، مشوا بعد الزوال من البلد ونزلوا، وهو يحترمه ويعرف أن نفسه تطوق إلى الأكل وما رح يأكل قبل أن يأتي سينتظره. ليش أعمم لهذه الصور؟ لأن المعروف تطبيقها على من يستضيف عادة على الألسنة، لأن الرواية تساعد على ذلك، وهي الرواية الأولى من الباب السابع من أبواب آداب الصائم، محمد بن علي بن الحسين بإسنادي عن الحلبي، قرأناه سابقا السند إلى الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الإفطار قبل الصلاة أو بعدها، قال فقال إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم، يعني هم ما بدوا يصلوا الآن فليفطر معهم، كان معه قوم يخشى، ما قالوا ضيوفك أو أصحاب الدار الذي أنت ضيف فيه، أعم يخشى أن يحبسهم عن إشاء ولو من باب أنهم يحترمونه فليفطر معهم. وإن كان غير ذلك فليصلي ثم ليفطر. طبعا غير ذلك بيشمل ما لو طاقة نفسه، لكن قابل للتقييد أيضا. غير ذلك يعني ليس معه أحد، حر بنفسه، فهي مش ناظرة إلى جهة هذه الحيثية. هذا تمام الكلام إلى هنا. المسألة الرابعة عشرة تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله.